أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالأمس فيما ذكره صاحب الجواب رحمه الله من دعوى حصول القطع من ممارسة أحوال الشرع في العبادات واجبها ومندوبها والمعاملات والإيقاعات بعدم اعتبار غير اللغة العربية. إنصافا، إمكان دعوى القطع، يعني تحتاج هذه الدعوة إلى دليل قوي أنه يعني يمكن نقطع دعوى القطع أنه لا يجي غير اللغة العربية، تحتاج إلى دليل. شيخنا ما عندنا شيء يؤيد هذه الدعوة مطلقا في العبادات والمعاملات، في الواجبات والمندوبات، كل شيء. نعم، نحن لا ننكر هناك أمور خاصة اعتبرها الشرع لفظا خاص، لغة خاصة، يعني مثلا في الصلاة فاتحة، صحيح صحيح، لا بد كل لغة عربية هنا في الفاتحة الأولى من الأول، ولفظ خاص يعني يكون غير لحن كذا، هذا صحيح. مثلا الأذكار، الذكر أيضا الأذكار اللغة العربية وكذا مقصود وكذا، أيضا صحيح. في المعاملات أيضا يعني مثلا النكاح ألفاظ خاصة وكذا وإلى آخره، وصيغة خاصة مخصوصة مثلا، أيضا الشارع اعتبره. مثلا في بعض الإيقاعات الطلاق، مثل الطلاق صيغة خاصة، صيغة خاصة بالطلاق صحيح هذا الأمر، ولكن هل تستطيع أن تقول كل الكلام هنا المعاملات والعبادات الواجبات كلها هكذا من أين؟ ما هذا دليل صبر وأحوال الشرع بكل المنبات لا تحمل هذا المطلب. وعليه محل البحث هنا هو القنوط، ونقول نعم الروايات قد لا يستفاد منها الجواز بالفارسي وغير الفارسي، قد لا يستفاد الروايات، يعني ليست لا إطلاق لها بحيث تشمل هذا الموضوع، ولكن عندنا دليل قوي وهو الدليل الأخير، الدليل الثالث. عندنا دليل قوي على صحة القنوط بالفارسي أو باللغة الصينية مثلا أو ما أشبه ذلك، وهو هذا الدليل الثالث. أنا الآن أشك هل يشترط في القنوط اللغة العربية أو لا يشترط، وهكذا شيخنا النتيجة أنا أشك في قيد زائد، قيد زائد أو شرط جزء أو شرط، أشك هل يعتبر اللغة العربية في القنوط أو لا يعتبر، وما عندي دليل على المنع. مرة تقول شيء عندي دليل بعض آخر، ما عندي دليل على المنع، النتيجة هو دعاء، والدعاء والنتيجة لا يبطل الصلاة. وبناء عليه نقول أصل البراءة يجري هنا، أصل البراءة يجري شيخنا. أشك هل يجب، هل يعتبر اللغة العربية؟ أصعب من الاعتبار، أصعب من الاعتبار، ننفي هذا الاعتبار، هذا القيد الزائد. هل هي مقيد، هل القنوط مقيد باللغة العربية؟ الأصل عدم تقييد، عدم القيد.
هل البراءة يجري في الأحكام غير الزامية؟
يجري طبعا، ليش ما يجري؟ تجري يعني كنا سابقا والبراءة الشرعية، البراءة الشرعية تجري رفع ما لا يعلمه
الشرعية،
هذا الشيء. وبناء عليه فحينئذ ونقول ما عندنا دليل على المنع، أصل البراءة تجري في القيد الزائد فيصح القنوط باللغة الفارسية، باللغة اليابانية مثلا، الصينية، أي لغة كانت يقنط فيها. وإن كان من عند الناس اليوم عندهم شيء مخصوص، إذا الإنسان جاوز عنه شيئا ما يقول صلاته كذا وكذا، لكن كمقتضى الصناعة العلمية يجوز. نعم هو يجوز، لكن الأولى الترك، الأولى أن يكون باللغة العربية كاحتياط. يحتمل في الواقع أن يكون هكذا، لازلنا نتكلم بحسن احتياط، يحتمل. وإن كان ما عندك دليل على المنع يجوز، لكن إن أردت الاحتياط والإحتياط حسنا ما لا يؤدي إلى خلال النظام، وهذا لا يوجد فيه شيء خلال النظام. يعني إذا قنت باللغة العربية يجب خلال النظام خلال، ودخل باللغة الصينية لازم خلال النظام مثلا، لا يؤدي إلى خلال النظام. وبالنتيجة الاحتياط حسنا فيترك القنوط بغير اللغة العربية. هذا هو الإسئلة.
أستاذ
إذا استغربت يوجد دليل على الاعتبار العربي. نعم نعم، من الأشكال.
ولأن
لعله
مستهلك العربي
ربط
الإنسان المسلم غير المتكلم
للعربي بالقرآن الكريم والنصوص الشريعة. هذه حكم، هذه استحسانات شيخنا، هذه استحسانات. نحن نتكلم بأدلة لعله أن يكون قصد الشارع هكذا، هذا استحسان. عندنا دليل على هذا الشيء لابد يكون هذا، نستحسن أن يكون هكذا الأمر، ليس إلا شيخنا. وإلا القاعدة يجوز على القاعدة. ثم قال الشهيد رحمه الله: ويتبع المأموم فيه الإمام وإن لم تكن ثانية المأموم. أول المأموم دخل في الركعة الثانية هذه بعد، فهي أولى للمأموم والثانية للإمام. الإمام يريد يقنط، يقنط الإمام. المأموم ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يتبع، يخطب معه. ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله موثقته عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 17 من أبواب القنوط حديث واحد، حديث واحد. فالرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة، صلاة الغداة ركعتين الصبح، صلاة الصبح، يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام، فقنط الإمام اعتبار الركعة الثانية الإمام قنط. أيقنط معه؟ أيقنط معه؟ قال نعم، ويجزيه من القنوط لنفسه أيضا، ليس فقط يجزيه لنفسه أيضا، يعني يكتفي به إذا أراد أن يكتفي، يعني أول ضوء بعد قبل أن يقضي نفسه لا يفعل، خلاص يجزيه. ويجزيه، نعم يقنط، ويجزيه من القنوط لنفسه. رواية صحيحة أو مصدقة وضحت الجلالة لا غبار عليها، نظيفة. بقي شيء في المقام وهو أنه يستحب، لم يذكره مصنفنا شيء، يستحب إطالة القنوط، يستحب إطالة القنوط. قال المصنف في الذكرى: فقد ورد عنهم عليه السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها. الشهيد يقول ورد عنهم عليه السلام، طبعا يعني مسلم، ورد عنهم عليه السلام. والشهيد يقول وانا شهيد رحمه الله، وما ادراك ما الشهيد. قال ورد عنهم عليه السلام افضل الصلاه ما طال قنوتها. وروى، لا زال كلام الشهيد في الذكرى، وروى علي بن اسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق عليه السلام، الشهيد ينقل علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق عليه السلام ماذا ورد؟ صلي يوم الجمعة، أو صلي يوم الجمعة الغداء يعني الصبح بالجمعة والإخلاص، هذا نحن نفعل عادة الصلاة، نصلي سورة الجمعة الأخرى والإخلاص الركعة الثانية. صلي يوم الجمعة الغداء بالجمعة والإخلاص واقنط في الثانية بقدر ما قمت في الركعة الأولى، بقدر قيامك يعني بقدر الفاتحة وبقدر
الجمعة
اقنط، واقنط في الثانية بقدر ما قمت في الركعة الأولى. انتهى كلامه رفع مقامه. لكن هاتان الروايتان اللي ذكرهم الشهيد أنه ورد عنه عليه السلام ورواية إسماعيل ضعيفتان بالأسر، أما الأولى فواضحة، الأولى قال ورد عنه واضح رواية مرسلة، وأما الثانية ليش هذه رواية ضعيفة بالأسر، وأما الثانية يعني ما نقلها الشهيد عن البيهقي في كتابه، وأما الثانية فإن المصنف عن الشهيد لم يذكر طريقه إلى الكتاب، ما ذكر طريقه لعله وجادي، سوف أذكر إن شاء الله بحث في الرجال مستقل عن الوجادي، لعله وجادي يعني وجد الكتاب، وكان في الصرف العلماء هكذا الصرف يجدون الكتب فيطمئنون كذا أنه لصاحب فلان فيأخذ منه رواية وجاده، لعله وجده الشهيد في المكتبة، وجده عند اشتراه من أحد كتاب ابن إسماعيل، يعني عنده طريق له وجاده يسمى وجاده يعني، فليس له طريق الشهيد إلى كتاب، كما أنه لم يذكر إسناد الميثمي إلى الصادق عليه السلام، وعند إشكال آخر السند أنه من كتاب الميثمي إلى الصادق وين السند؟ قل بإسناده إلى الصادق، يعني الميثمي بإسناده إلى الصادق، وإسناده ما هو وين؟ أيضا مرسل، فالإرسال من جهتين في هذا الرواية، من جهة أن الشهيد لا طريق له، والعلم عند الله قد يكون له طريق لكن لم يخرج إلى الكتاب، ومن جهة أخرى أن إسناد الميثمي يعني صاحب الكتاب إلى الصادق أيضا غير موجود هذا الإسناد بإسناده، فحينئذ الرواية ضعيفة. أقول روى الصدوق رحمه الله في الفقيه، في الفقيه الوسائل باب 22 من أبواب القنوت حديث واحد، روى الشيخ الصاروخ في الفقيه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هو يقول قال قال يعني يسنده مباشرة، يعني هو قاطع جازم أنها الصابر، هو قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطولكم قنوطا في الوتر في دار الدنيا، أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف، أطولكم قنوطا في الوتر في دار الدنيا، أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف، هكذا رواه في الوسائل، لكن نسخة الفقيه خالي عن قوله في الوتر، يعني هكذا أطولكم قنوطا في دار الدنيا مطلق قنوط سواء كان في الوتر
أو
نسخة الفقيه هكذا، يعني شيء صدق لا لا يوجد فيها في الوتر، لكن نحن على مبنى هذا الرواية ضعيف الأسر، أقول قال خالد النبي، بعضهم لا يقول هذه الرسالة يضر، وأيضا أقول روى الشيخ في ثواب الأعمال والمجالس بسننه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليه السلام، الوسائل باب 22 من أبواب القنوط حديث 2، رواه عن آبائه عليهم السلام عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أطولكم قنوطا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف ملازمة أطولكم قنوطا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف. هذه الرواية حسن بالمجالس حسن السند ما شاء الله عليه ولكنها ضعيف في ثواب الأعمال. بمن ضعيف؟ بعلي بن إسماعيل فإنه مشترك وإن كان انصفنا عندي ظن أنه المثلي من الشهيد خالد المثلي فأنا صار عندي ظن لكن ما عندي حجة ربط بينما ذكره الشهيد فهذا الظن غير معتبر والظن لا يغني لكن من يظن يطمئن أنه المثلي وهو ممدوح يكون أيضا في ثواب الأعمال غير معتبر. أنا عندي ظن ما عندي اطمئنان صح.
هذا ليس هو المتكلم معروف
ممدوح هو ممدوح جدا الرجل ممدوح نعم ممدوح جدا على كل حال لكن النتيجة هي في كتاب المجالس هي حسنة على جميع الأحوال. ثم أن استحباب إطالة القنوط هنا الشيخ ينبغي الالتفات إلى شيء مهم. أحيانا المستحبات تكون متزاحمة متزاحمة الإنسان يقدم الأهم أو محتمل الأهمية يعني مثلا افرض أنت تصلي جماعة وفي الجماعة أشخاص ضعفاء ما يقدرون على يعني على الوقوف كثيرا هنا يستحب ماذا مراعاة الجماعة وأولى وهذا أولى بإطالة القنوط أولى يعني في أحكام الجماعة بلا إشكال أولى مراعاة المأموم فلا تقول بما أنه أطلقهم قنوطا في دار أطلقهم راح يوم الخيام والله وتقرأ من دعاء إلى دعاء من دعاء إلى دعاء وحاول يوم اليوم قد لا يأتي الجماعة يعني قد يكون فيها فإذا كان في الجماعة من هو ضعيف كذا لا يحب إطالة كذا لا هنا الأفضل الاختصار
ما المراد بالضعف؟
يعني ما يقدر على الوقوف هذا ضعف ما يقدر ما يستطيع يعني تعبان مريض شيء كبير ما يقدر هذا ضعيف هذا معنى
سنة للمسجد الحرام بطوله
بقراءة القرآن ايوه هذه مما تسبب
يغفل الناس
بعضهم يغفل هو كذا بعضهم ما عنده جسم ما يستطيع هذا بهذا الشكل يعني ينفرون الناس وانا المشكله انا اريد ان اعقب على شيء حاصله شيخنا نحن عاده كل شخص دائما عنده في الاعمال تساحب يعني ما يقدر على ان ياتي جميع الاعمال اللي يعني تكون عنده في اليوم ما يقدر فغالبا هو يقدم البعض على البعض يعني يرجح هنا الترجيح ينبغي ان يكون بالافضل وبالاهم وبالاحسن الواقع هكذا ولا ما يقدر الانسان غالبا ان يجمع بين كل الامور ما يقدر فيرى اي اهم فيقدمه على غيره يعني مثلا باب المثال اعطيك مثال افرض الامور الاجتماعيه الامور الاجتماعيه كثير عندنا فاتحه من هنا زياره مريض من هناك مساعده فقير حل مشكله بين الناس مثلا زياره رحم يعني امور كثيره وعندك درس عندك شغل تفضل اذا امكن الجامع اهلا وسهلا يعني يقدر أن يحصل يكتب يشتغل كذا ويزور وإذا انفاق ويساعد وأهلا وسهلا وإذا ما أمكن كما هو الغالب ما يقدر على هذا الترجيح لمن وهنا كلامنا ليس للأمور الاجتماعية على حساب الدرس والتحصيل وهنا المشكلة على حساب الفقه يقول باعتبار أنه فلان يزعل أو إذا ما ذهبنا كذا وكذا. لا، ترجيح يبدأ أن يكون الأهم. السر في شيخنا، السر أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يرعونها بالحال، يعني حتى بعضهم لصلاة الليل، صلاة العظيمة عندنا، إذا زاحمته مع الكتاب ما كذا يتركها أو المطلب الفقهي، إذا زاحم طبعا لا ممكن الإنسان يجمع سهل وهذا مشكلة. والسر في إذا نحن يعني دققنا شيئا ما الأمور ولنا نرى انصافا عندنا تدني في المستوى العلمي كلما تقدم الزمن، يعني إلى الخلف إلى الوراء، مع وجود في هذه الأيام مع وجود مولانا الأمور الفساد انتشرت بكثرة وأساليبها متعددة متعددة. اليوم لابد أن نمنع، إذا لا أقول 100% 50% 20% 30% أو لا أقول نمنع التدهور، على الأقل لا يمكن المنع هذه، لكن بعد لا نرجع للخلف. هذا كيف يتم؟ كيف يتم؟ أول شيء فهم الشريعة الإسلامية شكل بوجهها الصحيح، واحد شيء. وأنا أؤكد لك خلال تجربتي في هذه الأمور وملاحظتي وقراءتي لبعض الأمور أن كثير من انحرافات الناس سببها رجال الدين، سواء من العامة أو من الخاصة. أنا أؤكد لك يا شيخنا كثير من انحرافات الناس انحرفت تعدت عن الدين وعن الإسلام بسبب ممارسة الدين عند بعض رجال الدين خاطئة، لا أقول متعمدة، خلينا نقول خاطئة، عدم الفهم الصحيح للدين خلت الناس تنفر عن الدين وأصحاب الدين وكل الدين. نفرت الناس، نحن نريد أن نرغب الناس لا ننفر الناس. يعني مرة أحيانا يعرف فلان حجة الإسلام والمسلمين، وقد يكون حجة على الإسلام والمسلمين أو حجة بعض المسلمين مثلا، وفعلا وهذا السبب. سببه أولا الفهم الخاطئ للشريعة، فهم الخاطئ هذا جدا يعني مشكلة. وثانيا عدم العمل، يعني قد يكون فهمه صحيح لك عدم العمل، أو يعني يعاق، يعني مثلا يريد أن يعمل يمنع من العمل، يمنع من العمل، يجعل له عوائق بحيث يمنع من العمل. وهذا أدى يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، أدى إلى يعني تدني جدا انصافا على المستوى الأخلاق والدين عندنا، وكل سنة إلى الخلف. وأنا أؤكد لك عندنا عادات غير إسلامية، وهذه صرنا نحن نتمسك بها ونستأنس. أنا مرة أقول أنا مضطر، لا أستأنس بها، صاروا يستأنسون بها، وهذا لابد له يكون يعني سبب. وهذا هذا الأمر فلا بد من نهضة قوية انصافا، لابد لا أقل نمنع التدهور الزائد. أشوف اليوم عندنا ناس يعني نحن رجال الدين في وادي والناس أصبحت في وادي ثاني شيء، حتى وصلت المرحلة بهذه الأمور التركيبية الموجودة عندنا، سواء عندنا الطائفة الشيعة أو غيرها، أنه ليس فقط ما تقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا صار عيب. يعني كان في وقت من الأوقات ما تقدر مثلا، اليوم عيب صار عيب، إذا تقول واحد غير محجب تقول تحجب أو فعلت صار عيب، يعني مشكلة صار شيئا فشيئا شيخنا. وهذه الأمور طبعا يعني لها أسباب، يعني من نتيجة الإنسان له سبب في الخارج فهذه لها أسباب. فالتزاحم عندنا، نرجع إلى التزاحم، لابد أن أراعي الأهم فالأهم شيخنا. وكلما كان الإنسان، أنا أقول لكم شيء أيضا، يعني بما أنه هذا الكلام صار في هذا المسألة، أنا أقول لك شيء، كل إنسان يقدر يرى في نفسه أنه قادر على تأثير، عنده مقدرة جسدية، مثلا لسانه طلق خطيب، مثلا مقدرة مالية، مثلا عنده من يمنعه عن بعض الأمور، يعني يقدر يشتغل وله أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يترك يقول فلان، بما أن فلان ساكت وأنا أسكت، بما أن فلان لم يتحرك وأنا أبقى ساكت، بما أنه كذا، لا هذا إنصافا، يعني اليوم هكذا أصبحنا، لا يمكن أن نلقي هذا على ذاك وهذا على ذاك، لا، كل إنسان عنده مقدرة وينبغي أن يساعد، يعني يكون الناس معه حتى يؤثر إنصافهم لنا، وإلا شيئا فشيئا هذه الأمور انتهت إنصافا شيئا فشيئا. على كل حال، ففي التزاحم لابد أن نراعي الأهم، فإذا كان القنوط هو حسن لكن يلزم منه مثلا هذا الأمر، لا يلزم يراعي ذاك الأمر، أو يلزم منه مثلا التأخير عن الدرس أو عن مطالعة أو كذا، لا يكون ذلك أفضل. فالشاهد هذه الأمور بحد ذاتها حسنة بعد قطع النظر
عن
المزاحمة. فالاستحباب حسن إذا لم يزاحمه هذه الأمور. يبقى شيء هنا في القنوط، هذه المسألة الأخيرة، وهي أنه يظهر من بعض الروايات، يظهر من بعض الروايات أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة، قراءة القرآن. لا أقول أصل الدعاء هو أصل القراءة، إنما الكثرة، كثرة الدعاء وكثرة القراءة. يظهر من بعض الروايات أن إطالة الدعاء، يعني كثرة الدعاء، أكثر أحسن من إطالة القراءة. مثلا عندنا في صحيح معاوية بن عمار، صحيح معاوية بن عمار الوسائل باب 6 من أبواب التعقيب حديث 1، صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، دعاء أكثر من التلاوة، ثم انصرفا في ساعة واحدة. أيهما أفضل؟ إذا قال الدعاء أفضل، الدعاء أفضل. أما سمعت قول الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والله وهي والله لعبادي، يعني الدعاء هي والله لعبادي. فيفهم من هذه الصحيحة، هناك أيضا بعض الروايات، هذه الرواية يفهم منها أن كثرة الدعاء أحسن أفضل من كثرة القراءة. طبعا ليس أصل القراءة، أصل قراءة القرآن أفضل، إنما الإطالة كثرة. إذا دار الأمر بين كثرة الدعاء وكثرة القراءة، لا كثرة الدعاء أفضل.
الأمر دائما أنها أشد،
هي والله هي العبادة هي الأفضل. نعم أفضل.
أليس فيها أشد؟ هم يقول
هي أشد هي الأفضل هي الأفضل كررها الإمام أكثر من مرة رواية طويلة فيفهم منها أنه أفضل إذا دار الأمر. لذا قال في ساعة واحدة دخل الصلاة هذا تلاوته أكثر من دعاء وهذا في أكثر من تلاوته وخرجا في ساعة واحدة وقت واحد أيما أفضل؟ فقال هذا الأمر.
طبعا إذا في خصوص الصلاة خارج الصلاة
قد سؤال يطرح
نفسه
هو بالنتيجة هو الوارد في الصلاة ورد هكذا. قال لا ممكن الإنسان يستفيد أن كفة الدعاء أحسن من كفة القراءة مطلقا أو خصوص الصلاة فيه ما فيه بالنتيجة. لكن الرواية ورد السؤال ضوره في خصوص الصلاة. لكن إذا نظرنا إلى الدين والله هي العبادة والله يا عبادي عن الدعاء أيوه. أو أنه يقول قال الله أنه نسج لكم
كأنه تعليل
بال... هذا كأنه مستفاد منه أنه ليس فقط في خصوص الصلاة. نعم
حديث الدعاء مخ للعبادة.
نعم وكثير لا أدري ما هذا
ما
لعل الحكمة والله العالم الدعاء شوف الدعاء ارتباط قوي بينه مع الله سبحانه وتعالى بخلاف قراءة القرآن. قراءة القرآن هي عبادة بالنتيجة عبادة لكن كثير من الآيات قصص تكون قصص كلام فيها قصص لا هي ذكر الله سبحانه ولا هي دعاء قرآنية. أما الدعاء لا ارتباط يعني ارتباط يا الله يا كذا اطلب من الله كذا اي فلعله من هذا الباب. ثم أضف إلى ذلك أن عدة يعني روايات أن الدعاء مخ العبادة وأنه قد يكون الأمر أمر من إبراهيم فيرده فالدعاء يرد القضاء من هذا الباب. هذا تمام الكلام بالنسبة للقلوب. ثم قال الشهيد رابعها القراءة بعد أن انتهينا من النية ومن القيام القنوت. شرع الشهيد رحمه الله في مبحث القراءة هنا خطر في ذهن الشهيد وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الله عادة في الآيات الشريفية فإذا كذا قل يا أيها النبي قل لهم كذا يعني يكون الجواب من النبي. مثلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. مثلا يسألونك عن كذا قل كذا. أما عن الدعاء فإن قريب ما قال قل لهم أضحت الآية الشريفة يسألونك عن كذا فقل لهم كذا وكذا. يسألونك كذا فقط الآيات الشريفة لاحظ الآيات الشريفة كثير من الآيات هكذا. يسألونك مثلا عن الخمر والميسر قل فيه مئة كبير. يسألونك عن الأهلة قل هي موقد للناس. يسألونك عن كذا قل كذا. وإذا سألك عبادي عني ما قال قل لهم إني قريب فإني قريب أجيب يا حق. شوف الآية الشريفة المناسبة هذه فلعله يعني هذا سر في الدعاء في الدعاء هكذا. وإذا سألك عبادي عني فإن ما قال قل لهم إني قريب من الآية الشريفة الباقية هو بشر لولا دعاءكم. فلعله من هذا الباب يكون الدعاء كثرة الدعاء أفضل من كثرة قراءة القرآن. رابعها القراءة في الصلاة بعد أن انتهينا عن القنوط وعن القراءة. قال الشهيد وهي واجبة وليست ركنا على الأصح ويتعين الحمل في الثنائية وفي الأولين من غيرها غير الثنائية الرباعي والثلاثي. قال صاحب المدارك رحمه الله أجمع العلماء كافة على وجوب القراءة في الصلاة إلا من شد. وفي الجواهر إجماعا بل وضرورة من المذهب، هذا ضرورة أن الفاتحة فرد على الأولى والثانية، وضرورة من المذهب كما في كشف الأستاذ يقول. لعدم العبرة في ذلك يعرض بعض أهل الجماعة، لعدم العبرة في ذلك بمن لم يسمع الآن بجملة من الضروريات من بهائم الخلق، أقول يدل على ما ذكر يعني مضافا إلى هذه الأمور الأخبار المستفيضة أنصافاً التي سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى. فإذا القراءة لابد منها، لكن هل هي واجبة تعيينا أم تخيرا بينه وبين شيء؟ هلا مثلا في الركعتين الأخريين سوف يأتي أو مخير، فأما الأولى ركعتين هل أيضا مخير؟ يا لا يا تعيينا. من المعلوم أن القراءة تتعين بالحمد في كل ثنائية من صلاة الصبح وفي الأولتين من كل رباعية وثلاثية، هذا تعيين، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى التواتر الإجماع عليه، ففي الكتب تلاحظ في الكتب الدعوة الإجماع على تعيين الفاتحة في الأولتين. وفي الذكرى تجب قراءة الحمد عينيا نقصد تعيين في الصلاة الواجبة في الصبح وأولى الصلوات الباقية إجماعا كلها. وفي الحدائق لا خلاف نصا وفتوى في وجوب قراءة الحمد عينا في الصلاة الواجبة في ركعتي الصبح وأولي الصلوات الباقية. وعندنا نقول كثير من النصوص أيضا، منها مثلا باب المثال، منها صحيح محمد بن مسلم الوسائل باب واحد من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2، حديث واحد قال عن أبي جعفر قال سألت عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات الحديث، لا صلاة له. ومنها موثق سماح نفس الباب حديث 2، سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال فليقرأها ما دام لم يرتع، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات. طبعا المرات سماع مقبولة كما ذكرنا في أكثر من مسألة. ومنها مرسلة محمد بن الحسين الراوي في المجازات النبوية أيضا الوسائل نفس الباب حديث 6، قال قال عليه السلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة. لكن هذه الرواية ضعيفة بالإرسال. على العموم انصافا مولانا، يعني كون فاتحة الكتاب في الصلاة من الأمور مسلمة انصافا، أصل مفروغ عنها، مفروغ عنها. نعم الروايات اللي ذكرناها ما عينت الفاتحة وين؟ كل لا يقرأ فاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فاتحة الكتاب، ما قال افرق على الأولى والثانية. لكن هذا معلوم بعد ما يحتاج انصافا الى التعليم من هذه الروايات منزله على ما هو المعروف المتعارف عند المسلمين. لا يشك احد المسلمين حتى الصبيان عندنا يعرف ان الفاتحه تحرك على الوقت الثاني. اسال الصبيان والنساء يعرفون. هذا امر متعارف. وايضا مما يؤيد ذلك انها في الركعه الاولى والثانيه غير ما هو سيره المسلمين على ذلك، بعض الاخبار المتضمن لبيان حكمه افعال الصلاه، حكمه افعال الصلاه ووجه اعتبار الفاتحه، وجه اعتبار الفاتحه. منها ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله، الرواية طويلة نوعا ما، غدا إن شاء الله نفصلها، والحمد لله رب العالمين.